إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، مرحبا بكم في هذا المعهد الطيب المبارك، معهد النصرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وبكم وأن يستخدمنا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأكارم مع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في لقائنا السابق عند مرحلة اشتداد البلاء على النبي وأصحابه، فقد اشتد بهم البلاء أيما شدة بعدما دخل في الدعوة الرهط الأوائل، ومنهم كما ذكرنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم علي، ومنهم ابن مسعود، ومنهم أبو ذر. وقلنا إن أول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ من يذكر؟ أول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، من يذكر؟ أبو بكر. جزاك الله خيرا. لكن أقول خديجة. طيب، إجابات متناقضة، بارك الله فيكم. أقول أول من آمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. مرة أخرى، أول من آمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي نفسه. وهذا يعلمنا أن الداعي لابد أن يكون أول من آمن بقضيته، لابد للداعي أن يكون هو أول من آمن بقضيته وبرسالته. فإذا آمن بها وليست الثكلة كالمستأجرة، إذا كان هو أول من آمن بها فلا بد وحتما ستوجد أثرا في المجتمع بفضل الله جل وعلا. أما إن أخذها تكرارا لما يقال أو أداء واجب، فإنها والله قد تضر أكثر مما تنفع. أقول ثم آمن به أبو بكر، ومن بيته آمنت خديجة رضي الله عنها، وآمن علي. ثم تكلمنا عن مرحلة الدعوة السرية وعن المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الدعوة الجهرية وبداية الصدع بما أمر، وتكلمنا أيضا عن الاستراتيجية الإعلامية في السياسة النبوية والسياسة الشرعية، وتكلمنا عن ذلك بنوع من التفصيل. أقول ولما اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أذن الله سبحانه وتعالى لبعض هؤلاء الصحابة بالهجرة إلى الحبشة. وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. وتعالوا لنتخيل الموقف، الحبشة إثيوبيا حاليا. أنت أيها الكريم الفاضل لو أمرت في هذا الزمن الذي نحن فيه بأن تترك وطنك من أجل دين الله جل وعلا وتذهب إلى الحبشة في طائرة خاصة، وتذهب إلى هناك في سكن مجهز تاركا الأهل والوطن، أكنت فاعلا ذلك عن طيب نفس؟ أكنت فاعلا ذلك بلا غضاضة؟ ألا تجد فيها مشقة؟ إنهم لم يتمكنوا من مثل هذه الإمكانات، بل كانوا كما تعلمون جميعا رحلة شاقة عبر الصحراء، رحلة شاقة عبر البحر يكتنفها الموت من كل مكان، وسافروا في سبيل الله وهاجروا في سبيل الله وتاركوا الأوطان في سبيل الله جل وعلا. وكان أول من هاجر إلى الحبشة عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، 12 رجلا وأربع نسوة. الرجال عثمان وامرأته، كان يعني هؤلاء عثمان وامرأته رقية، وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، وأبو سلمة وامرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون، وعامر بن أبي ربيعة، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة ابن أبي رهم وحاطب بن عمرو وسهيل بن وهب وعبد الله ابن مسعود. هؤلاء خرجوا متسللين سرا، فالله سبحانه وتعالى وفق لهم ساعة وصول. حينما وصلوا إلى الساحل، ساحل البحر الأحمر، يسر الله تعالى لهم سفينتين للتجار، فحملوا إلى أرض الحبشة. سؤال: متى كان مخرجهم في هجرة الحبشة الأولى؟ الجواب: كان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، ونحن نتكلم في سياسة شرعية في السيرة النبوية، يقال إن هذه الهجرة ضمت المستضعفين من الصحابة، فأقول بمراجعة هذه الأسماء لم يكونوا كلهم مستضعفين، كان منهم عثمان وهو من هو في قومه، وكانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو سلم وهو من هو، وأبو حذيفة وهو من هو، كذلك الزبير بن العوام وعثمان بن مضعون، هؤلاء وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء بارك الله فيكم كانوا من أهل الوجاهة في قومهم. فسؤال أيضا يطرح: إذن لماذا ذهبوا إلى الحبشة؟ هل الاستضعاف كما قلت لم يكونوا كلهم من أهل الاستضعاف، بل هؤلاء كما علمت؟ والجواب كما قال بعض المحللين الأكارم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس قاعدة احتياطية للدعوة. أكرر، أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤسس قاعدة احتياطية للدعوة، بحيث إذا ضربت الدعوة في مكة وقتل المسلمين أو قضي عليهم، كانت هناك قاعدة احتياطية في الحبشة. وهذا أيضا يدفع بنا إلى مسألة أخرى، إلى الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الدولة الإسلامية إلا في المدينة، أما في مكة فما فكر في الدولة على الإطلاق. أقول بل الصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يفكر ويرتب في تأسيس دولة حتى وهو في مكة، فأسس هذه القاعدة الاحتياطية للإسلام. ثم أيضا وهو في مكة كان صلى الله عليه وسلم يرتب، حتى كانت بيعة العقبة من الأنصار من أهل المدينة، وبايعهم على السمع والطاعة، وأرسل سفراء، أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير. فلا ينبغي أن نعيش شذر مذر حتى إذا أتيحت الفرصة لم نجد لنا مكانا وظللنا متخبطين، بل لو فكرنا كما فكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعددنا مسبقا إعدادا شرعيا مرتبا، لما ترددنا ولا ما اختلفنا ولا ما تخبطنا حين تتاح الفرصة. نعم أيها الأكارم، أقول بارك الله فيكم، متى خرجوا؟ خرجوا في رجب من السنة الخامسة من المبعث. خرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر، لكنهم لم يدركوا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قريشا، إن الصحابة قد بلغهم أن قريشا كفوا عن النبي الأذى، فعادوا، لكن لما عادوا من الحبشة بلغهم أن قريشا ما زالوا على عداوتهم واشتدادهم في العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بارك الله فيكم، أشيعت شائعة من ضمن الشائعات، وهي قصة الغرانيق، وهذه قصة موجودة في كثير من كتب السيرة. قصة الغرانيق مؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فلما جاء عند آية السجدة سجد، قالوا فسجد كل من معه. لكن هذه الرواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى قالوا قرأ معها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا مدح في من؟ مدح للات والعزة. فالمشركون سجدوا لما سمعوا مدح اللات والعزة، هكذا تقول الرواية. فوصل انتشرت بعض الأخبار بأن النبي هادن أو مدح الأطفال. هذه القصة التي يشغب بها كثير من لا يعلمون ومن الحاقدين ومن المستشرقين والعلمانيين، هذه القصة لا أقول ضعيفة، بل الصواب فيها أنها قصة موضوعة مكذوبة، قبح الله واضعها وكذبها. والشيخ العلامة الألباني رحمه الله له كتاب علم أو كتاب مفرد في هذا الباب، حقق القصة وطرقها وألفاظها تحقيقا غاية في الإتقان في كتاب يسمى نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. هي قصة لا تثبت بحال، فإن رأيتها في كتاب سيرة فاعلم بارك الله فيك أنها موضوعة مكذوبة، وأن ذاكرها ممن لا يحقق الأحاديث الصحيحة من الضعيف. أما أنت أيها الدارس للسيرة الصحيحة فينبغي أن تتنبه لذلك، وأن تفرق بين الغث والثمين، وأن تعرف الصحيح. فلا يجوز أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لم يفعله. نعم، بارك الله فيك. أقول بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك اشتد البلاء من قريش على الذين قدموا من مهاجر الحبشة وغيرهم، وعشائرهم اشتدت أيضا، عشائرهم اشتدت أيضا، اشتدت بالإنكار، وبالإيذاء لهؤلاء الصحابة الأكارم. فماذا كان؟ أمروا بهجرة ثانية إلى الحبشة، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة. هذا الخروج الثاني كان أشق عليهم وأصعب، ولقوا من قريش أذى شديدا. وبارك الله فيكم، في هذه المرة كان العدد أكثر، كان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، وكان فيهم عمار بن ياسر، كان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة. كان من الرجال 83 رجل أو 82 إن لم يكن فيهم عمار، ومن النساء 19 امرأة. وكان فيهم جماعة ممن هاجروا في الأولى، كان فيها جماعة ممن هاجروا في الهجرة الأولى. فلما كان شهر ربيع الأول سنة 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام. هذا فيما بعد. وقد حدث في الهجرة إلى الحبشة محاولات للوقيعة، كانت هناك محاولات للوقيعة بين المسلمين وبين النجاشي. من الذي حاول الوقيعة؟ حاول الوقيعة المشركون، فقد أرسلوا عمرا وكان آنذاك على الكفر، أرسلوه بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي، وذهب ورشى البطارقة، ثم بعد ذلك وصل الأمر إلى النجاشي ودخل يضرب في صلب العقيدة، فقال إنهم يقولون في مريم في عيسى وأمه قولا عظيما. هنا استدعى النجاشي المسلمين، استدعى المهاجرين وكان معهم جعفر بن أبي طالب. وهنا موقف أحب أن أركز عليه وأستنبط منه عبرة وأنزله على أرض الواقع الذي نعيش. لما حدث هذه الوقيعة أرسل النجاشي إلى الصحابة. هنا تخوفوا في بلد غربة وفي استضعاف. المنتظر منهم في هذه اللحظة كما يظن بعض المعاصرين أنهم يتحدثون حديثا إعلاميا يوافق ويرضي النجاشي ليخرجوا من غضبه، لكن الذي حدث بخلاف ذلك، الذي حدث أن الصحابة اجتمعوا وقالوا كيف نخرج من غضبه، كيف نرد عليه. انظر إلى هذا الرد بالإجماع من الصحابة، تشاوروا ثم أجمعوا على رأي فقالوا نقول ما قال ربنا وما علمنا نبينا كائنا في ذلك. ما هو كائن؟ نقول ما قال ربنا وما علمنا نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. هكذا مسائل العقيدة يا إخوان لا يجوز أن يخرج البعض على شاشات التلفزة بحجة الخوف من أمريكا أو من النصارى أو من أو، فيقول نحن في شريعتنا أننا يجوز أن يتولى الحكم نصرانيا وأن نسمع له ونطيع. من لماذا يقولون هذا؟ خطاب إعلام. يقولون سنقبل في بلادنا بالحكم بالشيوعية وسنقبل بالعلمانية وبالبهائية. ما ينبغي أنت تبلغ الدين كما أمر الله جل وعلا، فاصدع بما تؤمر وليس بما ترى أنت وليس بكذا وكذا. الشاهد فقالوا نقول ما قال ربنا وما علمنا نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن، فليكن هذا منهجنا بارك الله فيك. ثم تلا كما تعلمون تلا رد عليه جعفر ردا رائعا جدا، ثم تلا آيات من سورة مريم. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود، ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. فتناخرت بطارقته عنده فقال وإن نخرتم، قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يعني آمنون في أرضي، من سبكم غر. سبحان الله، أريدت الوقيعة لكن لهم لما التزموا بالدين ولما التزموا بأمر الله صار النجاشي حاميا لهم وحارسا لهم. قال من سبكم غر، من سبكم غر. نعم سبحان الله رب العالمين، سبحان الله. وكان من النصرة في بعد ذلك أن أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. وهناك رواية وفيها للأمانة في سندها كلام أن سبب إسلام حمزة أنه كان خرج في صيد وقد تعرض أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب، فلما رجع حمزة قالت له جاريته أما رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك، شتمه فغضب وأخذ لحى جمل وانطلق حتى أتى إلى أبي جهل عند الكعبة بين الناس فشج رأسه وقال أما علمت أتشت محمدا، أما علمت أني على دينه أتسبه أنا على دينه. فغضبة حمزة كانت سببا في تمسكه ونصرته. نعم أيها الأكارم، مع هذا مع ضعفها لكني أستأنس بشيء أقول لك، ألم يأني أن تكون لك غضبة كغضبة حمزة؟ إني أنتظر من أخت لم ترتدي النقاب ولا عرفته حين تجد الكفار يسبون النبي صلى الله عليه وسلم تقوم فتنتصد فتقول أتسبون رسول الله وأنا على دينه، فتقوم فتنتقب وتلتزم. غضبة كغضبة حمزة، أو هذا الذي لا يصلي أو يدخن أو يأكل الربا حين يرى هذا يقول أتسبونه أنا على دينه، فيزيدك هذا تمسكا بدين النبي صلى الله عليه وسلم. غضبة كغضبة حمزة لله رب العالمين. ثم لما رأى المشركون هذا، انظر محاولات تهجير عن الأوطان، محاولات تعذيب، محاولات كيت وكيت، ثم لما وجدوا أن أمر الدعوة يزيد ولا يقل وأنه ينصر أجمعوا وتعاقدوا بتحالفات على ألا يبايعوا المسلمين ولا ينكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله. ضغط وحصار شديد، هل وهذا ابتلاء، هل سيسلمون النبي؟
أم سيتحملون الجوع والعطش حفاظا على دينهم على دين الله جل وعلا. فكانت الصحيفة الجائرة، الصحيفة أو الحصار الجائر بناء على الصحيفة. ثم كيف نقضت الصحيفة وما الذي تلا ذلك وما الفوائد والعبر التي نستفيدها من ذلك؟ هذا سنعرفه إن شاء الله جل وعلا في لقائنا القادم. أعرف أن الآن موعد أخي وحبيبي فضيلة الدكتور أحمد الخطيب، فلا أريد أن أجور على وقته، فكلنا مشتاقون لسماعه. وأيضا يعني أستأذنكم لأن ورائي الآن يعني اجتماع مهم، فأستأذنكم وأترك المجال لأخي الفاضل فضيلة الدكتور أحمد الخطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم حيثما كنتم إن شاء الله. يعني لعل نأخذ ثلاث لقاءات إن شاء الله جل وعلا، ثلاثة لقاءات إن شاء الله جل وعلا بعد هذا اللقاء، ثم بعدها الامتحان إن شاء الله. وأبشروا أبشروا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.